إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له ولا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه، وأبو داود والنسائي وأحمد في مسنده، من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي رواية: لتزيدكم زيارتها خيرا. وفي رواية: ولا تقولوا هجرا. وجاء من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها عبرة. وجاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا. وجاء في رواية أبي سعيد: ولا تقولوا ما يسخط الرب. والهجر بضم الهاء كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو الكلام الباطل. ففي هذه الأحاديث دلالة على مشروعية زيارة القبور بعد أن كان زيارتها منهيا عنها. وقد بين الإمام النووي عليه رحمة الله العلة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام عن زيارة القبور، وقال: كان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية، فربما يتكلمون بكلام الجاهلية، فلما استقرت قواعد الإسلام وثبتت أحكامه وهكذا انتشرت معالمه أباح لهم النبي عليه الصلاة والسلام الزيارة، واحتاط عليه الصلاة والسلام بقوله: ولا تقولوا هجرا، أي كلاما باطلا. والمقصود أيها الناس من زيارة القبور أمران عظيمان، فالأمر الأول هو ما ينفع الزائر من حصول الموعظة والذكرى، فإنه يتعظ ويتذكر الموت ويتذكر الموتى وما آلوا إلي من جنة أو من نار. فحينها يتعظ العبد ويعلم أن مصيره إلى ما صار إليه، وأنه لا بد أن يأتي عليه يوم فيفارق هذه الدنيا وما جمع فيها، كما قال جل وعلا ثم أماته فأقبره، وكما قال سبحانه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي حتى زرتم، أي حتى صرتم من أهل القبور. لكن للأسف الشديد أن بعض المسلمين ممن يأتي إلى القبور فلا تحصل العظة له ولا الذكرى، لأنه لم يستحضر قلبه كما استحضر جسده، ولذلك تجده لاهيا ساهيا وهو بين الأموات يتكلم في أمور الدنيا وكذلك في زينتها وحطامها. وأشد من ذلك أن تسمع أو أن ترى بعض من يتكلم في المعاصي والذنوب ومن يقول كلاما باطلا، وما ذلك إلا لغفلة القلوب عن باريها سبحانه وتعالى أيها الناس. وأما المقصد الثاني من مقاصد زيارة القبور أيها الناس هو ما ينتفع به الميت من الإحسان إليه، وذلك بالسلام عليه والاستغفار له والدعاء له، وهذا خاص بالمسلم دون الكافر. فهذا الأمر خاص بالمسلم دون الكافر، وهو إلقاء السلام والاستغفار والدعاء كما سيأتي بيانه. فلذلك على العبد أن يتحرى أن ينال هذين المقصدين العظيمين في زيارته لقبور المسلمين أو لغيرها. نعم أيها الناس عباد الله، وكما أن زيارة القبور مشروعة للرجال فهي كذلك مشروعة للنساء، لأن النساء هن شقائق الرجال، وكذلك الأصل عموم التشريع، وهن يدخلن في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فزوروها. نعم أيها الناس، كما أنهن دخلن في عموم النهي المتقدم على الأمر الذي جاء بعد النهي، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، فيشمل الرجال والنساء. وكذلك الأمر بالزيارة يشمل الرجال والنساء. وكذلك المقصد العظيم من هذه الزيارة ينالها الرجال والنساء من العظة والعبرة والإحسان إلى الأموات بالسلام والاستغفار لهم. ومما يدل على مشروعية زيارة النساء للقبور أيها الناس ما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند أن زارت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم أتت فتلقاها عبد الله بن أبي مليكة فقال من أين قبلت يا أم المؤمنين؟ قال قبلت من قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر. فقال أليس كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارتها؟ قالت نعم، ثم أمر بزيارتها، وفي رواية رخص في زيارتها. وهكذا ما جاء من حديث عائشة عند أن أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالاستغفار لأهل البقيع والدعاء لهم بأمر الله عز وجل، فقالت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام دعاء تقوله إذا أتت القبور. وكذلك ما جاء في البخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تبكي عند قبر ولدها فقال اتق الله واصبري، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليها النياحة وكذلك عدم الصبر، ولم ينكر عليها مجيء القبور. فهذا يدل على مشروعية زيارة النساء للقبور، إلا أنه لا يجوز للمرأة الإكثار من الزيارة أيها الناس لورود النهي في ذلك، كما جاء من حديث أبي هريرة، وهكذا من حديث حسان ابن ثابت، ومن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، لعن النبي عليه الصلاة والسلام زوارات القبور، وفي رواية لعن الله زوارات القبور. وكما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أن لفظ الزوارات هي من سياق المبالغة، أي اللاتي يكثرن في الزيارة، اللاتي يكثرن في الزيارة والتردد على الأموات. ثم ذكر عليه رحمة الله أن ذلك يفضي إلى المخالفة الشرعية التي تصدر من النساء إذا أكثرن من الزيارة للقبور أيها الناس. ومعلوم من ضعف المرأة وجهلها ونقص عقلها فإنه يصدر منها النياحة، ويصدر كذلك الصياح والتبرج، وربما اتخذت هذه القبور مجالس للنزهة فتضيع فيها كثيرا من الأوقات في الكلام الفارق. وهكذا يجوز أيها الناس للمسلم أن يزور قبر الكافر، ولكن زيارته تكون لأجل العظة والتذكير والعبرة فقط، ولذلك لا يجوز له أن يسلم عليه، ولا أن يستغفر له، ولا أن يدعو له، بل يجب عليه أن يبشره بالنار، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: زار النبي عليه الصلاة والسلام قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. وجاء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم وكان فأين هو؟ فقال في النار، فوجد ذلك في نفسه، فقال: يا رسول الله، أين أبوك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حيثما تمر بقبر كافر فبشره بالنار. نعم أيها الناس، ولذلك على المسلم الزائر لمقال المقابر أن يتحلى بآدابها وبأحكامها، فإن من هذه الآداب ومن هذه الأحكام التي يتحلى بها الزائر لزيارته للمقابر هو أن يسلم عليها، إذا أقبل عليها أن يسلم عليها، كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند أن علم النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تقول للأموات؟ فقال: قول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. وهكذا يستغفر لهم ويدعو لهم، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام أحمد في مسنده، قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لأهل البقيع، فسألته فقال: إني أمرت بالدعاء لهم. وكان من دعاء عليه الصلاة والسلام لهم: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، كما ثبت ذلك عند مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهكذا عند دعائه للأموات لا يشرع له أن يستقبل الأموات، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إليها، فإنه لا يشرع في الدعاء استقبال الأموات، وإنما يستقبل الكعبة والقبلة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال: وهذا أصل مستمر أنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب له أن يصلي إليه ويشرع له أن يرفع يديه عند الدعاء كما جاء ذلك عند الإمام أحمد من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في أدنى البقيع فرفع يديه ثم انصرف. كما أنه ينبغي للزائر أن يحذر بعض المخالفات الشرعية التي ربما تصدر من بعض الناس في زيارتهم للقبور أيها الناس وللمقابر وهي محرمة شرعا، فمن ذلك شد الرحال لها، فإن شد الرحال إلى الأموات وإلى القبور محرم في شريعتنا ومحرم في ديننا. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الأقصى، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وهكذا كذلك مما لا يجوز أن لا يفعله الزائر أن لا يتخذ القبور عيدا، أي لا يجعل لها أوقاتا مخصوصة لزيارتها ولا مواسم معروفة. فقد جاء عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فإن صلاتكم تبلغني. نعم أيها الناس، وكذلك مما يحرم على الزائر فعله هو الكلام الباطل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تقولوا هجرا، ولقول عليه الصلاة والسلام: ولا تقولوا ما يسخط الرب. ألا وإن من أعظم الكلام الباطل وأكبره هو الاستعانة والاستغاثة بالأموات، وكذلك دعاهم من دون الله أو مع الله عز وجل. وكذلك مما لا ينبغي للزائر أن يفعله ألا يمشي بين القبور من عليه، كما جاء من حديث بشير بن الحنظلية أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يمشي بين القبور من عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا صاحب السبتيتين، اخلعن عليك. فنظر فلما عرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعن عليه فرماهما. وكذلك مما لا يشرع هو وضع الرياحين والورود على القبور معاشر المسلمين، إذ هو من البدع المحدثة التي لم تؤثر عن سلف هذه الأمة. وكذلك مما لا يجوز هو تجسيس القبور والكتابة عليها وتجسيسها والطلاء عليها، إذ هو نوع من أنواع الزينة. وكذلك لا يجوز الكتابة عليها ولا البناء عليها ولا الزيادة على طينها من غير الخارج منها. وكذلك لا يجوز القعود عليها ولا وطؤها، كما جاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تجسيس القبر وعن كذلك القعود عليه والبناء عليه. وفي رواية: وأن يكتب عليه. وفي رواية: وأن يزاد عليه. وكذلك ما جاء في مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا، وفي رواية: صورة في بيت إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهكذا ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثوبه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس أو يطأ، وفي رواية يطأ على قبر على قبر. وكذلك لا يجوز للزائر الذبح عند القبر وإن كان لوجه الله عز وجل، كما جاء عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق بن همام: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. وكذلك مما لا يجوز فعله هو بناء المساجد على القبور واتخاذها مساجد، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة عند أن ذكرت له عليه الصلاة والسلام الكنائس التي رأتها في الحبشة وذكرت أن فيها تصاوير، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. وجاء من حديث مسعود عند أحمد ويصحيح الإمام الوادعي عليه رحمة الله قال: إن من شرار الخلق من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وبنحو من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجاء من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصورة اتخاذ القبور مساجد أيها الناس إما ببناء المساجد عليها أو بدفنها في المساجد وقصد الصلاة إليها أو بالسجود عليها أو باتخاذها قبلة يصلى إليها، فكل هذه الصور تدخل في اتخاذ القبور مساجد. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، والحمد لله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد قسم أهل العلم زيارة القبور أيها الناس إلى قسمين: زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة. والزيارة الممنوعة تنقسم إلى قسمين: زيارة بدعية وزيارة شركية. فأما الزيارة المشروعة هي ما تقدم ذكرها في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وما أسلف ذكر آدابها وأحكامها، فمن أتى بها بأحكامها وآدابها فهذا ممن حقق هذه الزيارة الشرعية المطلوبة وحصل له بإذن الله عز وجل المقاصد الشرعية من مشروعية زيارة القبور. وأما الزيارة البدعية فهي الزيارة التي يقع فيها من المخالفات الشرعية التي تقدم ذكرها من شد الرحال إليها، أو كذلك اتخاذها عيدا، أو كذلك الذبح عندها وإن قصد وجه الله، أو الصلاة عندها، أو السجود عليها، نعم، أو الكلام الباطل فيها. فكل ذلك وغيره من الأمور يعد من الزيارة البدعية. وأما الزيارة الشركية بأن يستغاث بها أو تدعى من دون الله عز وجل أو مع الله أو تقرب لها القربات من الذبائح والنذور وغير ذلك، نعم، من العبادات التي لا تكون إلا لوجه الله عز وجل، فصرفها للأموات وللمقبورين تعد من الزيارة الشركية بالله عز وجل. ونحن في هذه الأيام أيها الناس على موسم من هذه المواسم، ألا وهي من مواسم الزيارات الشركية التي تنعقد كل سنة في شهر شعبان في الثامن من هذا الشهر المبارك. فتنعقد هذه الزيارة الشركية بالله عز وجل، نعم، وذلك لقبر مزعوم مكذوب، نعم، ينسب إلى نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام فإن الصوفية القبورية ينشطون قبل مجيء هذا اليوم بترويجه وبالدعوة إليه وبإنفاق الأموال الطائلة نعم لأجل دعوة الناس إلى إحياء هذه الزيارة الشركية والعياذ بالله والعياذ بالله. فهم ينفقون كل غال ونفيس لأجل الإشراك بالله سبحانه وتعالى ولأجل دعوة الناس إلى الشرك بالله جل وعلا. فكان جديرا بكل مسلم أن يحذر فكر أهل التصوف وكذلك أن يحذر أهله وأن كذلك يدعو الله عز وجل أن يجنبه الشرك وأنواعه كما قال إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وكما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهكذا يحذر المسلمين ويسعى في التحذير من أفكار أهل التصوف كما أنهم جادون مجتهدون في نشر أفكارهم الشركية بالله عز وجل. فكان جديرا بكل موحد أن يقتدي بنبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وتحقيق ذلك وكذلك التحذير من الشرك ومن أهل أيها الناس. فهذه تعد من الزيارات الشركية لما يحل فيها من الأمور الشركية والبدعية والمعاصي والمخالفات الشرعية. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجنبنا ويجنب سائر المسلمين الشرك وأهله. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها والحمد لله رب العالمين.